بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام، أي كل هذا من سنن الجمعة. والعلماء متفقون على أن ما ذكره المجد من السنن إلا ما يتعلق بالاغتسال، فمن العلماء من أوجب غسل يوم الجمعة استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وبما أمر به عليه الصلاة والسلام من الغسل ليوم الجمعة فأوجبه بعض أهل العلم. والجمهور على أن الاغتسال ليوم الجمعة مندوب إليه وسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص واكتفى بالوضوء بدلا من الاغتسال ليوم الجمعة فيما جاء فيما بعد، يعني بعد أن أمر ورد عنه أنه جاء عنه ما يدل على الاكتفاء بالوضوء، فعلم العلماء أن الأمر بهذا القول أن الأمر بالاغتسال مصروف عنه إلى القول بالندب وبالسنية. كذلك استدل بعضهم على أن الغسل ليس بواجب بما عطف عليه من تجمل وطيب واتخاذ أحسن الثياب، فلم يقل أحد بوجوبها، بل قالوا وأجمعوا على سنيتها وندبها. والقائلون بأن الغسل مسنون لما عطف عليه من المسنونات، هذا القول مبني على قاعدة أصولية معروفة، وهي دلالة الاقتران، يعني أن يذكر أمران أحدهما مندوب إليه أو مباح والآخر فيه صيغة أمر ظاهرها الوجوب، فعطف ما ليس بواجب على ما ظاهره الوجوب يصرفه عن الوجوب إلى الندب، وهي قاعدة معروفة عند علماء الأصول تسمى بدلالة الاقتران. ومنها قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا من ثمره أحسنت، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقوله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، إتيان حقه والمراد به إخراج الزكاة، هذا حكم واجب، وعطفه على قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، أجمع أهل العلم على أن الأكل من الثمر ليس بواجب، فقالوا إن عطف أحد الأمرين على الآخر يصير الحكم فيهما واحد. ومن هنا قيل بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب لدلالة الاقتران. وإن كان جمهور علماء الأصول على أن دلالة الاقتران دلالتها ضعيفة ولا يلزم من الاقتران، يعني اقتران الحكمين، أن يكون الحكم فيهما واحد، واستدلوا بهذه الآية فقالوا إن الزكاة واجبة وإن الأكل ليس بواجب. وهكذا في هذا الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وأمر بمس الطيب، قالوا ومس الطيب ليس بواجب، فمنهم من ألحق الحكم بالغسل وقال ليس بواجب، ومنهم من قال الحكم الأول وهو الغسل واجب لما ورد في ذلك من نصوص كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأما الطيب فليس بواجب لأن الطيب قد يتوفر عند البعض دون البعض، ولأن في إيجابه نوعا من المشقة، والشريعة مبنية على رفع الحرج. وعلى كل حال فالمسألة فيما يتعلق بالاغتسال محل خلاف، ولكن الكل متفق على أنها مشروعة وأنها مندوب إليها وأنها من سنن الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث أصحابه على ذلك. قال عن ابن سلام رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال رواه ابن ماجة وأبو داود. وهذا الحديث فيه حث على اتخاذ ثياب خاصة بيوم الجمعة، والغرض بها، الغرض من اتخاذ هذه الثياب شهود صلاة الجمعة بها، لما تتميز به صلاة الجمعة من اجتماع الناس، ولما تتميز به من التبكير والإنصات والدنو من الإمام واجتماع المحافل الكبيرة، فإن هذا مما يتطلب تهيئة أو تهيئا خاصة. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. وظاهر هذا الأمر، لأن قوله على كل مسلم كأنه يقول واجب، ويلبس من صالح ثيابه، أي على كل مسلم أن يلبس من صالح ثيابه، وهذا من الأمور المسنونة والمستحبة، وإن كان له طيب مس منه. وهذا الأمر الآخر الثالث، هذا الشرط، إن كان له طيب مس منه، ومفهومه أن من لم يكن له طيب لا يلزمه أن يمس، ف فدل ذلك على أن مس الطيب ليس بواجب وإن كان مندوبا إليه. إيش؟ ما فهمت. ما على أحدكم، هذا حث جاء في صيغة الاستفهام، يعني ليس كثيرا على أحدكم أن يتخذ ثوبين لصلاة الجمعة غير الثوبين الذي يعمل فيهما، فهو نوع من الحظ ومن الحث على اتخاذ ثوبين جديدين للإيه؟ لصلاة الجمعة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا على هذين الحديثين، الحديث الأول يعني حديث ابن سلام له طرق عند أبي داود، منها عن موسى ابن عم موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أحد الطرق التي روى بها الحديث، ومنها عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن يوسف أو فكأن موسى بن سعد رواه مرة عن ابن سلام، وظاهره أنه عبد الله بن سلام. إيش؟ عن يوسف بن عبد الله بن سلام. إيش عندك أنت؟ طيب إيش محل الملاحظة؟ في رواية عن ابن سلام، الرواية الأولى، ها؟ لا، عندنا ابن سلام عبد الله، ويوسف بن عبد الله ابنه، فالصحابيان مختلفان، واضح؟ عبد الله ابن سلام هذا الذي كان القرضي، إيه؟ ويوسف ابنه، هكذا نص، قال له صعبة وقال إن له رواية أيضا. قال منها عن موسى بن سعد عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية ومنها عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الرواية الأولى من مسند عبد الله، وتكون الرواية الثانية من مسند يوسف بن عبد الله، والرواية الأولى كأنها أنزل من الرواية الثانية، لأن بين موسى بن سعد وبين ابن سلام ابن حبان، وأما في الرواية الثانية فموسى بن سعد يروي عن يوسف بن عبد الله بن سلام. نعم. نعم، الرواية الثانية أعلى من الثانية من الأولى. نعم. أبو داود ما رواها عن موسى ابن سلام مباشرة، وإنما هو يريد أن يبين أن مدار الرواية على موسى ابن سعد، وموسى ابن سعد رواها مرة عن ابن حبان عن ابن سلام ومرة عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام، فهو لم يقل إن أبا داود رواها عن موسى ابن سعد مباشرة. قال البخاري وليوسف صحبة، يعني ليوسف بن عبد الله بن سلام. قال وذكر غيره، يعني غير البخاري، أن له رواية، يعني لم يكتفي بإثبات الصحبة فقط، بل إن له رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يقال إن هذا من مراسيل الصحابة. ها؟ ما سمعت ايش بقى؟ ما فهمت سؤالك. إيش بقى؟ عن ابن حبان عن ابن سلام. طيب، والرواية الثانية عن موسى عن يوسف بن سلام، يوسف بن عبد الله بن سلام. ولذلك قلنا الرواية الثانية أعلى من الرواية الأولى. قال البخاري وليوسف صحبة، وذكر غيره أن له رواية، ومنها أي ومن الروايات التي ساقها أبو داود في سننه، ومنها عن محمد ابن يحيى بن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. محمد ابن يحيى بن حبان، إذا كان هو ابن حبان الموجود في الرواية الأولى فيكون ابن حبان هذا تابعي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فكانت روايته مرسلة، فكأن أبا داود روى الحديث من طرق متصلة ومن طريق مرسلة. قال وأخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله بن سلام، يعني كأنه على الرواية الأولى. قال وأخرجه في الموطأ بلاغا، وقوله بلاغا يعني يقول مالك بلغني عن ابن سلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بحذف الإسناد. البلاغ غير المعلقات. أحيانا يكون بإسقاط أول السند، أحيانا يكون بإسقاط بعض السند، أحيانا يكون بعدم يعني بإسقاط كل السند. فبلاغات مالك مختلفة، ومالك ليس له يعني لم يشترط في بلاغاته أو لم يعرف عنه في بلاغاته ما عرف عن البخاري في تعليقاته. فالبخاري رحمه الله أحيانا يعلق الحديث وقد ذكره في مكان آخر متصلا، لكن روايات مالك أو بلاغات مالك لا تذكر متصلة في موطن آخر من الموطأ. هذا فرق بين المعلق وبين البلاغات. ويقول هنا قال ووصله ابن عبد البر في التمهيد من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فيكون هذا شاهدا لحديث ابن سلام. قال في الفتح وفي إسناده نظر، يعني كأنه ليس بإسناد ثابت. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. وأما الحديث الثاني قال أخرجه أيضا أبو داود وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي بلفظ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. فقوله الغسل، وجاء في هذه الرواية على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، هذا في رواية أبي سعيد التي رواها الإمام أحمد، فكأن في الرواية تقديما وتأخيرا. رواية أو الرواية الصحيحة التي جاءت في الصحيحين وعند أبي داود والنسائي قال الغسل أو غسل الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمعنى واحد حيث قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والمراد بذلك المسلم المكلف، والمسلم المكلف هو المسلم المحتلم أو هو المحتلم، لكن الفرق فيما بين رواية أحمد ورواية الجمهور، إن رواية أحمد ذكرت اللباس وذكرت الطيب، ورواية البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي لم تذكر اللباس وإنما ذكرت الاستنان، والمراد بالاستنان يعني استخدام السواك، أن يستنى أي يأخذ السواك يطيب به رائحة فمه. قال وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. وهذه الرواية أيضا علقت مس الطيب على الوجود، مما يدل على أنه ليس بواجب كالغسل. قال البخاري قال عمرو بن سليم الأنصاري راوي الحديث عن أبي سعيد أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب أم لا. ولعل هذا الراوي يعني سمع هذا المعنى من أبي سعيد الخدري راوي الحديث فنقل ما سمعه، وكأن في هذا تأكيدا على الغسل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أوجب الغسل حيث كان الناس يخرجون أو يأتون من أعمالهم لصلاة الجمعة، وقد يكتظ بهم المسجد وتظهر منهم تلك الروائح الناتجة من العمل والناتجة من العرق، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من أراد أن يأتي إلى المسجد يوم الجمعة أن يغتسل. قال ولكن هكذا في الحديث، يعني ولعل هذا أيضا ولكن هكذا في الحديث، يعني من تمام كلامي من هو من كلام تمام عمرو بن سليم، يعني هو يشهد أن أبا سعيد قال الغسل واجب وأما الاستنان والطيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على وجوبه، ولذلك تردد في الوجوب وقال ولكن هكذا في الحديث. قال والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة. والحديث الأول يعني حديث ابن سلام يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه، يعني وتخصيص يوم الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الأيام، يعني المراد به غير ملبوس العمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سوى ثوبي مهنته، لكن لو لبس الإنسان ثوب يوم الجمعة في غير يوم الجمعة لغير المهنة فإن ذلك لا بأس به. قال وحديث أبي سعيد يعني الثاني فيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة واللبس من صالح الثياب والتطيب، فيه مشروعية هذه الأمور الثلاثة. وقد تقدم الكلام على الغسل في أبوابه حيث أوجب بعض أهل العلم الغسل يوم الجمعة، ومنهم من استحبه. وأما لبس صالح الثياب والتطيب فلا خلاف في استحباب ذلك، أي فالكل متفق على إنه مستحب. وقد ادعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الطيب، وجعل ذلك دليلا على عدم وجوب الغسل، والسبب في ذلك كما قلت دلالة الاقتران. وأجيب عن ذلك بأنه قد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة. من الذي كان يوجب الطيب؟ أبو هريرة. وغرض المصنف من ذكر هذا القول هو إبطال دعوى الإجماع على عدم وجوب الطيب، فإن أبا هريرة كان يوجبه، فهو فهو ينقض دعوى الإجماع. قال وبه قال بعض أهل الظاهر، أي قالوا بالوجوب، وبأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب كما قال ابن الجوزي، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في أبواب الغسل. نعم. لما تميزت به يوم الجمعة، والذي يتميز به يوم الجمعة هو ليه؟ هو الصلاة، فالأصل أنه للصلاة، لأنه سيأتي في الأحاديث الأخرى أن النبي حث على التبكير والتطيب والاغتسال لأداء صلاة الجمعة. أما الذي لا يصلي الجمعة فلا يثاب على اغتساله ومسه الطيب ولبسه أحسن الثياب، لا يثاب على ذلك، لأن الغرض من استخدام هذه الأشياء إنما هو من أجل التجمل للصلاة ومن أجل التهيئ لذلك الاجتماع. نعم. يقول لو فعله لغير صلاة الجمعة، إذا قصد من هذا دفع المكروه والأذى عن الناس فإنه يثاب، وإنما أكد في صلاة الجمعة لكون الناس يجتمعون أكثر من غير صلاة الجمعة، لكن لصلاة الجمعة، لكن لغير صلاة الجمعة يكون على سبيل الندب والاستحباب. نعم. قال وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. قال رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث حديث سلمان رضي الله تعالى عنه فيه تأكيد لما جاء في حديث ابن سلام وفي حديث أبي سعيد الخدري، بل إن هذه الصيغة التي جاء بها الحديث فيها صيغة الحصر، لا يفعل كذا إلا، فهذا الحصر وهذا الاستثناء يدلنا على التأكيد هذا الثواب، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب من فعل هذا الفعل من أجل هذه الصلاة التي يجتمع الناس لها، فإن ثوابه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. والمراد بأن يغفر الله له كما جاء في بعض الروايات يعني الصغائر، وأما الكبائر فمغفرتها متوقفة على التوبة، بل كما جاء في حديث أبي هريرة ما لم تغشى الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. كذلك قوله من الجمعة إلى الجمعة، ما المراد بالجمعة؟ هل الجمعة السابقة أو الجمعة اللاحقة؟ وظاهره أن المراد به الجمعة السابقة، فيغفر له من الجمعة السابقة إلى الجمعة التي صلى. لأن المغفرة إنما تقع على ما وقع وحدث من الذنوب لا على ما سيأتي، فإن مغفرة ما سيأتي هذا مغفرة لما يستقبل، والحديث إنما يتولى مغفرة ما مضى. نعم. قال الحديث هذا لم يفرق بين طيب الرجال وطيب النساء، وقال العلماء هنا طبعا تكلموا في قوله وأن يمس من طيب بيته، ما المراد بطيب البيت؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى العمل بظاهر الحديث، وقالوا ينبغي للإنسان أن يتخذ في بيته طيبا يتطيب به، خاصة يعني في داخل بيته، ولا يقتصر على الطيب خارج البيت، لأن تجمل الإنسان يعني في بيته لا يقل عن تجمله في خارج البيت. ولذلك إذا أراد شهود الجمعة أخذ من هذا الطيب الذي عده لبيته. ومن العلماء من ذهب إلى أن هذا كناية، حيث أطلق البيت وأريد به المرأة، ولأن النساء يعني من عادتهن أنهن يهتمين بأمور الطيب أكثر من اهتمام الرجال، ويحرصن على وفرة هذا الطيب في بيوتهن، فله يعني للرجل إذا لم يجد من طيبه الخاص أن يأخذ من طيب أهله، لأن الغرض من ذلك هو التجمل والتزين، وأن يأتي إلى المسجد وله رائحة كريمة وله رائحة طيبة ورائحة حسنة، حتى لا ينفر الناس من ريحه ومن المجالسة بجواره. فيكون قوله يمس من طيب بيته كناية عن أن يمس من طيب امرأته. قالوا ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الثانية أن يمس من طيب أهله. نعم. والمراد به الطيب الذي يحسن للرجل أن يتطيب به، لأن هناك من الطيب ما لا يحسن للرجل أن يتطيب به، حيث عرف إن طيب النساء يعني المرخص فيه ما كان له لون دون رائحة، وطيب الرجال ما كان له رائحة دون لون، واضح؟ فما يتطيب به الرجل هو ما له رائحة دون اللون. ايش؟ اي طيب، وايش سؤالك انت؟ أما السؤال الأول يقول فيما يتعلق بالطيب، يعني هل يجوز لنا أن نتطيب بالطيب أو بغالب الطيب الموجود في هذه الأيام، هذا الطيب الذي يحتوي على نسبة من الكحول، لأن هذا الكحول مسكر، وكثير من العلماء حكموا بنجاسته، يعني نجاسته عينا، وإذا كان نجسا عينا فهل لنا أن نتطيب به أو لا؟ المسألة محل خلاف ونزاع بين أهل العلم، ومنشأ الخلاف هو هل الخمر نجسة العين أم أن نجاستها حكمية، يعني النجاسة ليست في عينها، لأن الله تعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وكلمة الرجس فسرت بأنها القذر وبأنها النجس، يعني فسرت بأكثر من معنى. وبناء على ذلك اختلف العلماء في مسألة نجاسة عين الخمر، فذهب جمهور أو كثير من العلماء إلى نجاسة عين الخمر، وقالوا إنها نجسة العين، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتطيب بها. وبناء على ذلك قالوا الطيب الذي يحمل نسبة من الكحول، لأن الكحول مسكر، فإنه يعتبر نجسا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الرجس الذي وصفت به الخمر ليس المراد به نجاسة العين، وإنما هو أمر معنوي، وعليه فالكحول ليس نجسا لذاته، وليس نجسا نجاسة عينية. ولهذا إذا استعمل مع الطيب فالغرض هو استعمال الطيب لا استعمال الكحول، خصوصا إذا عرفنا أن هذا الكحول يتطاير بمجرد ما يستخدم الإنسان، يبقى الطيب تبقى الرائحة ويزول ويتطاير الكحول، ولهذا لا أثر له ولا بقاء له، لأن الشارع إنما حث على الطيب. والطيب منذ أن عرف لابد أن يحتوي على نسبة من الكحول، لأن مسألة الطيب إنما هي أمور يجري فيها التقطير، والتقطير لابد أن يشتمل على نسبة من الكحول، لأن التقطير الإتلافي لكل شيء ماذا يحدث؟ كيف يحدث التقطير؟ أول مرة تؤخذ المادة التي فيها الرائحة وتخمر، توضع في ماء أو توضع في محاليل إلى أن تخمر، ثم بعد ذلك تتعرض للتسخين، فإذا سخنت ووصلت لدرجة معينة من الحرارة بدأت تتبخر، أي تتحول من ماء أو مادة سائلة إلى ماء إلى غاز، ثم بعد ذلك تكثف بالتبريد وتعود وتتحول من كونها غازا إلى كونها إيه؟ إلى كونها سائلة، فلا بد أن تشتمل على نسبة من الكحول. فلو قلنا إن الكحول نجس العين لما يعني جاز لنا أن نستخدم الطيبة مطلقا. أيضا استدل العلماء بقوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والعلماء متفقون على أن الأصنام ليست نجسة العين إلا إذا نجست، وإلا فالأصل أن الحجر والخشب الذي تتخذ منه الأصنام ليس نجس العين، وكذلك الميسر يعني اللعب به ليس نجسا في حد ذاته، وهكذا الأزلام لأنها عبارة عن قطع من الخشب يستخدمونها يستقسمون بها، فإذا هذه المعطوفات على الخمر كلها ليست نجسة. لهذا لا تعتبر الخمر نجسة. أيضا استدل العلماء على أن الخمر ليست نجسة العين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هذه الآية في تحريم الخمر وأمر بإراقته، فأراق أهل المدينة ما عندهم من خمر حتى سالت بها سكك المدينة، والناس يسيرون في هذه السكك، فلم يقل أحد إن ثيابهم تنجست، لأنهم مشوا وساروا على تلك السكك التي سالت بالخمور. وعلى كل حال أيضا يعني مما استدل به بعض أهل العلم على أن هذا يسمى طيب، على أن الطيب إنما ينظر للغاية منه وأن ما فيه من كحول يعني هو شيء يسير يعفى عنه، ها يعفى عنه لأنه مما لا يمكن الخلاص منه. هذا مجمل ما ذكر في هذه المسألة. وأما ما جاء في المسألة الأخرى والسؤال الآخر فيما يتعلق بمسألة المرأة، يعني يقول طيب هل يستوي في هذا الرجال والنساء يعني في استخدام الطيب والخروج به إلى المسجد؟ الجواب لا، لأن المرأة استثنيت وخصت ونصت بأنها لا تستخدم الطيب عند ذهابها إلى إيه، بل أمرها النبي أن تخرج تفلة، يعني لا بدون أن تستخدم الروائح أو ما إلى ذلك. نعم، ما سمعت. لا يجوز استعمال الخمر على أنها خمر لا على أنها طيب. قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، وهذا يدل على أن التطهر شيء يزيد على الاغتسال، ولذلك العلماء استحبوا للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة زيادة على مجرد إراقة الماء على الجسم، وإنما يستخدم ما يزيل الرائحة من ما يسمونه بالمحددات أو ما يسمونه بالحواد، بما يسمونه بالحواد مثل الصابون والأشنان وغيره مما استعمله الناس لقطع وإزالة الروائح الكريهة. ايش؟ ما تعرف الأشنان؟ غريب أنك لا تعرف الأشنان. بعد الأذان اسأل منير إن شاء الله يعرفك بالأشنان، فإنه يعرفه وما ولا يعرفه إلا من كان في سن منير. الأشنان هذه مادة عبارة عن نبت، نبات صحراوي أشبه ما يكون يعني ورق رقيق جدا يجمع ويدق ثم يستخدم في التنظيف، وأحيانا يعطي يعني رغوة بسيطة قليلة تشبه رغوة الصابون، لكن الصابون عادة مواد مركبة من مجموعة أشياء، وأما الأشنان فهو نبات ينبت كان الناس إلى عهد قريب يجمعونه، ولعلك تجده الآن عند العطارين لأن بعض الناس لا يزالون يستخدمونه في غسل الموتى. السدر ورقه كبير، والسدر أصلا هذا له يعني له ثمرة، وثمرته هي النبق أو النبق، وشجره يسمى بالسدر. وأما بالنسبة للأشنان فهو عبارة عن نباتات صغيرة ليست كالسدر، وإنما هو نبات صغير ينبت بعد نزول الأمطار عادة لأنه نبات بري، وبمجرد ما تجف الأرض يجف النبات، فإن حصد وإلا إن ذر وعاد في التراب، فإذا ما نزلت المطر نبت مرة أخرى. قال بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، يعني يستخدم دهنه وهو كناية عن الطيب، أو يمس من طيب بيته، وقلنا إن المراد به طيب أهله أو طيب بيته على ظاهره، ثم يروح إلى المسجد. ونلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم يروح، فإن الرواح المراد به التبكير في الذهاب إلى المسجد. ولا يفرق بين اثنين، يعني بحيث إنه يجلس حيث ينتهي به الجلوس إلا إذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا به، يعني بأن يفرق بين اثنين من حيث المرور فلا بأس بذلك، لأن الذين جلسوا متأخرين وتركوا الفرج في مقدمة المسجد تسقط حرمتهم في إيه؟ في التخطي، ويساغ أن يتخطوا حيث إنهم تركوا واجبا أو تركوا حقا ولم يعملوا بالأمر، ولذلك ساغ لمن جاء بعدهم أن يتخطاه. ثم يصلي ما كتب له، وهذا الحديث أيضا يستدل به العلماء على أن يوم الجمعة للإنسان أن يصلي النوافل أو يصلي النافلة المطلقة، لأن الجمعة لا سنة لها كالظهر، ولذلك يصلي نافلة. وأيضا استدل العلماء بهذا على أنه من جاء إلى الجمعة له أن يصلي وإن كانت الشمس في كبد السماء، يعني في وقت الزوال، فإنه لا يكره الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة كما تكره الصلاة في غير يوم الجمعة. قال: ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم. إذا فعل الإنسان هذه الأفعال فإن ثوابه إيه؟ قال: إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى، يعني ما بين الجمعة السابقة إلى الجمعة التي صلى. قال: رواه أحمد. وقد عرفنا أن المراد بالمغفرة إنما هي في الذنوب الصغائر. وظاهره أنه إذا تخلف شرط أو جزء من هذا الشرط فإنه لا يتحقق الجزاء والجواب، لأن الجزاء والجواب إنما يتحقق بتحقق إليه الشرط. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: نعم، هذا الذي يخرجنا به، ولكن قد يكون للمرأة طيب ذو رائحة في بيتها فيمس الرجل منه، لأنه لا تمنع من التطيب في بيتها وبين محارمها، وإنما الممنوع أن تتطيب في خارج البيت. قوله: ويتطهر بما استطاع من طهر. قال في رواية الكشميهني، وهي إحدى روايات صحيح الإمام البخاري، يعني تلاميذ الإمام البخاري لما روى عنه هذا الكتاب، كتابه صار فيه بعض الاختلاف في التقديم والتأخير وفي الإضاءة، يعني في الزيادة والنقص. وفي رواية الكشميهني من طهره في قوله إيه؟ ويتطهر بما استطاع من طهر. وفي رواية الكشميهني من طهره، يعني هو من الأشياء التي يستخدمها أو المنسوبة إليه. قال: والمراد المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على يغتسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، لكن ينبغي له في يوم الجمعة أن يزيد بأن يستخدم الحواد في زيادة في التطهير. قال في الفتح: المراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهر غسل الرأس. إذا كان هذا معروف لغة فلا مأس، ولكن لو قلنا المراد بالتطهر اللي هو الزيادة من حيث استخدام الحواد فإنها لا تختص بغسل الرأس، بل تشمله وتشمل غيره. قوله: ويدهن، المراد به إزالة شعث الشعر به، يعني يستخدم الدهن كالزيت أو الزيوت ونحوها لكي يرقق بها الشعر بعد غسله، لأن الشعر إذا اغتسل في الغالب أنه ينكمش ويتجعد، فيستخدم الدهن لتهدئته وإزالة شعثه الذي يعرف يعني يكون بترك الادهان. وهذا الحديث يدلنا على أنه يسن للرجل خاصة ممن له شعر أن يستخدم الدهن فيه، سواء كان ذلك في شعر الرأس أو في شعر اللحية. وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة، قوله أو يمس من طيب بيته، أي إن لم يجد دهنا. وقوله إن لم يجد دهنا هذا يعني قول فيه نظر، لأنه له أن يجمع بين الدهن وبين الإيه وبين الطيب، والجمع بين الدهن والطيب لأن أحدهما لا يغني عن الآخر. قال الحافظ ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو، يعني يدهن ويتطيب. وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبا ويجعل استعماله له عادة فيدخره في البيت. وهذا مبني على أن المراد بالبيت حقيقته، لكن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود أو يمس من طيب امرأته، والمعنى على هذا أن من لم يتخذ لنفسه طيبا فليغتسل فليستعمل من طيب امرأته. وعند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بلفظ ولو من طيب المرأة، يعني وأن يمس طيبا إذا لم يجد من طيبه لا بأس أن يتخذ أو يمس ولو من طيب المرأة. قال وفيه أن المراد بالبيت في الحديث المرأة، في الحديث امرأة الرجل، يعني يكون البيت إما أن يكون حقيقة أو يكون كناية عن إيه عن المرأة. قوله ثم يروح إلى المسجد، قال في رواية للبخاري ثم يخرج، وفي رواية لأحمد ثم يمشي وعليه السكينة. زاد ابن خزيمة إلى المسجد. قوله ولا يفرق بين اثنين، وفي حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم ثم لم يتخط رقاب الناس، فيكون هذا تفسير لمعنى لا يفرق بين اثنين، أو يكون زيادة عطف على التفريق بين اثنين، لأن التفريق بين اثنين يحتمل أنه يأتي ويزاحم ويجلس بين اثنين يضيق عليهما بحيث لا يأذنان له لكنه يفرض نفسه عليهم، هذا تفسير، فيكون بذلك قد آذى بعض المصلين. والتفسير الثاني هو ما بينه أو ما أشار إليه بقوله يتخطى رقاب الناس، لأن التخطي والمرور من بين اثنين فيه تفريق إيه لهما أو بينهما. قال وفيه كراهة التفريق وتخطي الرقاب وأذية المصلين. قال الشافعي وفي الحقيقة قوله وفيه كراهة، أما الأذية أذية المصلين فهذه لا يكتفى فيها الكراهة بل إنها أمر محرم، لكن التخطي قد يكون ممنوعا وقد يكون مباحا. قال قال الشافعي أكره التخطي إلا لمن لم يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك، يعني انتهى كلام الإمام الشافعي. فقوله أكرهه ظاهره يحتمل كراهة التنزيه ويحتمل كراهة التحريم. قال في الفتح وهذا يدخل فيه الإمام، يعني كلامه مطلق يشمل الإمام وغير الإمام ومن يريد وصل الصف. قال في الفتح وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. هكذا عندكم العبارة؟ العبارة كأن فيها شيء من المفروض يقول وهذا لا يدخل فيه الإمام، الكراهة لا يدخل فيها الإمام، يعني يستثنى منها الإمام، لأن الإمام لابد أن يصل إلى المحراب، ووصوله قد يترتب عليه التخطي، فهو مأذون له في هذا التخطي. وهكذا من يصل صفا منقطعا ثم قال انتهى كلام الشافعي، قال في الفتح وهذا يدخل فيه الإمام، يعني هذا الاستثناء، أحسن، أي وهذا الاستثناء يدخل فيه الإمام، ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة، فهؤلاء يستثنون من الكراهة. أحسنتم. قال واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظما لدينه وعلمه إذا ألف مكانا يجلس فيه، وهو تخصيص بدون مخصص. هذا المتولي أحد أئمة الشافعية، قال أي ويلحق بمن يستثنى من التخطي، يستثنى من كراهية التخطي، إذا كان من أهل العلم ومن أهل الفضل وله محل اختص بالجلوس فيه في المسجد وجاء متأخرا، فله أن يصل إلى مكانه ولو بالتخطي، لكن تعقبه بقوله إيه وهذا تخصيص بدون مخصص، لأن أهل الفضل وأهل العلم وإن كان يعني لهم المكانة والكذا، لكن هذا حق لم يعطوه من قبل الشارع، ولذلك استثناؤهم يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. أقيل ذوي الهيات عثراتهم، هذا ما هم للعثرات، طيب، لكن هو يقول وقد يستدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لكن هذا دليل يعني عام، ودليل النهي عن التخطي خاص، فلا يخصصه. قال ويدخل، نعم، قال واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظما لدينه وعلمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.